بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم.
يا والدي قل آمين. حرمك الله الجنة كما حرمتني من الزواج.
قال أحب يديه تمسح جبهتي وتعيد كيف تعيد لي أسرابها وأحن للصدر الحنون يضمني كيمامة قتل الهجير سحابها.
المرأة والفتنة
واستوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه إن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج. استوصوا بالنساء. قالت لها بيت تصور يا بنيتي ماذا تقولين له ماذا تقولين لملك الموت لو نزل بك الآن ماذا تقولين له فقالت عياذا بالله اقول له استب يعني توقف.
لكل امه اجل فاذا جاء اجلهم فلا يستغفرون ساعة ولا يستحذرون.
اسباب الفتنه
الشرك بالله تعالى السحر والكهانة التبرج والسبور الثقة الزائدة بغير محلها.
يا أخوان
الله وهبكن جمال الوجه وحسن القوامة أخية أيتها العفيفة حينما أرى الرجال يحثون السير قصرانا ورائك كالذئاب في الأسواق والمجمعات
تنبهي لذلك الموقف الصعب
تخيلي هذا الوجه الحسن هذا الوجه البراق هذا الوجه الجميل إذا أحرق بالنار فاسود وتلحم فدولت عليه ذنب اللعب أليس هذا خسران بل والله فاجعة وهوان لماذا
سنين عمن يريدون العبث
أرسلوا إلينا ما يملكون من آلاتهم وعلمهم وإعلامهم حتى يخرجوا هذا الجمال.
وما الحل
إنهم لو رأيوك محتشمة متحجبة لها بون قامت ولما سارت
ولدت من قتل الصقيع فرقت رغم الصقيع وعانقت أثرابها طيرت كف الحنان حمامة لاحت ترد جرودها
للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمكة المكرمة تقدم المرأة والفتنة محاضرة لفضيلة الشيخ سعد الجبريني. حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا والشكر له، وكلما شكر أعطى. أحمده على نعمه التي لا تحصى، وأشكره على آلائه التي لا تنسى. الحمد لله حمد العابدين الزاهدين، وأشكره شكر الذاكرين الخاشعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاتم المرسلين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، وقدوة الموحدين، وحبيب رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين، وأصحابه الغر الميامين، ومن سار على نهجه واقتفى أثره واتبع ملته إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني أخواتي في الله، أحييكم بتحية الله تعالى لأهل الجنة، تحيتهم فيها سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذه كلمات سطرتها بدم قلبي قبل أن يخطها بناني، ترددت في عقلي قبل أن يترجمها لساني، وهبت بها بإذن الله إخلاصي، وعلقت بها بالخالق آمالي، أهديها كأغلى الهدايا إلى أخواتي وبنياتي، لكي تعرف الفتاة المسلمة أننا لم ننساها ولم نتناساها، وكيف تنسى وهي محضن الأبطال، ومربية الرجال، وأم الأجيال، ومعدة الرجال للنضال، وكيف تنسى؟ والله سبحانه وتعالى قد جعل لها في كتابه الكريم سورة كاملة سماها سورة النساء، وذكرها في مواضع كثيرة من القرآن، وأوصانا بها نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فيما رواه الشيخان رحمهم الله تعالى واللفظ لمسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت. واستوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. استوصوا بالنساء، فلا وربي لا نجعلك تتخبطين في ظلم الحياة، وتتضارب بك أمواج الفتن، ونحن ننظر إليك ولا نحرك ساكنا، وإنما جعلك تسيرين في هذا الطريق المهلك بلا قنديل ولا سراج منير، إنما هو خور منا حينما توقفت أقلامنا عن النبض، وألسنتنا عن البيان، وجمدت الغيرة في قلوب الكثير منا، فأصبحنا نراك على خطأ ولا نصوب لك الطريق، تقتحمين المهالك ولا نردك عن ذلك، وها أنا بكلماتي هذه أسير في الطريق أمامك إلى حيث الغاية والهدف، علك تتبعيني لأنير لك بإذن الله تعالى المسير، فلا تجادلينني بالشبهات، فإن رأيت بصيص ضياء فاستمدي من كتاب الله تعالى نورك، ومن سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وسلم عزمك، ولا تدرك العقبات، واجعل الجنة قصدك وغاية مناك ومنتهى آمالك ومحط رحالك. أخت الكريمة، في بداية حديثي معك ونحن نتحدث عن المرأة والفتنة، فإن هناك فتن متلهمة وظلمات حالكة، يجب علينا أن نتوخى السلامة منها ونتوخى الوقوع فيها. وإذا قدر الله تعالى عليك أختي في الله الوقوع في هذه الفتن فكيف نعالجها ونخلصك منها، لا سيما ونحن في زمن تهابدت علينا فيه الفتن وأحاطت بنا الشبهات من كل مكان. ومصداق ذلك ما رواه الإمام أحمد والشيخان واللفظ للبخاري رحم الله تعالى الجميع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال صلى الله عليه وآله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف لها تستشرف، فمن وجد فيها ملجأ أو معالا فليعن به. ومن أعظم هذه الفتن التي تحيط بالمرأة على سبيل المثال للحصر ما يلي: أولا الشرك بالله تعالى، فالشرك بالله من دائرة الإسلام من أعظم الفتن التي غفل عنها كثير من النساء إلا من رحم الله تعالى. ولذلك عدة صور منها: أولا السحر والكهانة، فإتيان السحرة والعرافين والكهان والمنجمين وتصديقهم فيما يقولون، واعتقاد البعض أن الشفاء لأمراضه بيد هذا الساحر أو ذلك الكاهن، بل إن البعض يقطع الفيافي والأميال للسفر لفلان من السحرة أو لفلان من الكهان لطلب الشفاء أو العون، أجار الله الجميع من كل سوء ومكروه. وهذا باب من أبواب الشرك عظيم، وطريق من طرق الإفساد بالأرض عظيم، فالساحر من المفسدين كما وصفه الله تعالى في كتابه المبين، فقال: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ومجرد الذهاب إلى الساحر وسؤاله فقط مع عدم التصديق بما يمليه ويقوله موجب لعدم قبول صلاة العبد 40 يوما، نعوذ بالله من غضب الله. فقد روى الإمام مسلم رحمه الله عن صبية رضي الله تعالى عنها عن بعض أزواج نبينا صلى الله عليه وآله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وسلم عن النبي صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، أما تصديقه فيما يقول واعتقاد أنه يستطيع أن يعمل شيئا أو يشفي مريضا، فهذا الكفر الصريح بالوحي الإلهي والهدي النبوي عياذا بالله جل وعلا. فقد روى الإمام أحمد واللفظ له والحاكم والبيهقي والترمذي وابن ماجه والدارمي وصححه الألباني رحم الله تعالى جميعا عن أبي هريرة والحسن رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وسلم. قال الشيخ محمد بن صالح الزمير رحمه الله: والذي يصدق الكاهن في علم الغيب وهو يعلم أنه لا يعلم الغيب إلا الله فهو كافر كفرا مخرجا من الملة، وإن كان جاهلا ولا يعتقد أن القرآن فيه كذب فهو كفر دون كفر. وكثيرا ما سمعنا ونسمع عن بعض النساء اللاتي استهواهن الشيطان واتبعن أهواءهن وصدقن الوساوس والتخيلات الشيطانية وتصورن أن القادر على حل مشكلاتهن أو شفاء أمراضهن أو فك معاناتهن أو تبريد همومهن أو تنفيس كروبهن هو ذلك الرجل الضعيف أو تلك المرأة المتمردة على شرع الله، وهم في الحقيقة أي السحرة والكهان والمشعوذون عاجزون كل العجز عن نفع أنفسهم، فما بالك بنفع غيرهم. بل إنهم رهنوا أنفسهم للجن والشياطين، عبدوهم من دون الله لينالوا شيئا يسيرا من أهوائهم وتطلعاتهم،
وما علم هؤلاء الذين يقصدونهم من رجال ونساء لشفاء أو غيره أنهم يزيدونهم همّا مع همهم وغمّا مع غمهم ومرضا وبلاء مع مرضهم وبلائهم، فضلا عن تعرضهم للوعيد الشديد بالكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فما ازدادوا بذلك إلا خسرانا ونكالا، وما علموا أن ذلك الساحر المسكين لا يعقد عقدة ولا يكتم سحرا إلا بعد أن يخبر بالله جل وعلا، ومن اعتقد أنه يحل السحر أو يعالج منه فهو اعتقاد خاطئ، وإنما يعقد سحرا بسحر ليجني من وراء ذلك المال الحرام. أيها الأحبة بالله، ومن باب قول الله جل وعلا وشهد شاهد من أهلها، هذا اعتراف أحد السحرة حيث يقول عن نفسه ومن هم على شاكلته من السحرة والكهان والمشعوذين: إنه أضعف إنسان وأذل إنسان، بيوتنا من طين وآذاننا قديم ولباسنا ممزق، فلما يخافنا الناس؟ ثم يرده قائلا: أيها الإخوة، نحن لا نفلح أبدا. قال الله جل وعلا: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وكم حاولنا وحاولنا وصبرنا ونفد صبرنا ولم نفلح. أما الشيطان فهو أضعف منا بكثير. اسمعوا إلى ما يقوله عنه ربنا وربه جل وعلا: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إلى آخر اعترافه. هذا اعتراف السحرة أنفسهم، فما الذي يقودك إليهم وما الذي يزج ويقلب بك في طريقهم؟ والله تعالى هو خالقك وخالقهم ومدبر أمرك وأمرهم، وهو القادر على شفائك وتفريج همومك. وربما أن الذي نزل بك من مرض أو غيره إنما هو خير لك في الدنيا والآخرة، فلماذا تعرضين نفسك للفتنة والخسارة في الدنيا والآخرة عياذا بالله، وتسلكين مسلك الكفار وطريقهم؟ حمانا الله وإياك وجميع المسلمين من كل بلاء وسوء ومكروه. أما الأمر الثاني فهو الاستعانة بالشياطين. المحذور الثاني من هذا النوع الاستنجاد بالشياطين ودعائهم من دون الله تعالى عند الغضب أو مشاجرة الأطفال، فإذا غضبت المرأة على ولدها تشعر أنه لا يذهب ما في صدرها من الغيظ والحمق على طفلها إلا الاستنجاد بالشياطين والجن. ومما درج على ألسنة بعض النساء قول المرأة لولدها: خذوا عقله يا الشياطين، جني طار في راسك، أو غير ذلك من الألفاظ العامية المعروفة عند كثير من النساء والدارجة بينهم عياذا بالله عز وجل. وهذا من الأمور المنكرة حيث تدخل المرأة بذلك في دعاء غير الله والاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والاستعانة بالجن عياذا بالله جل وعلا. ففي صحيح مسلم رحمه الله تعالى عن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه مستخفيا جراء عليه قومه، فترقبت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك في شيء الحديث. ألا فلنحذر أختي المسلمة، ألا فلنحذر أختي المسلمة من دعاء غير الله من جن وشياطين وغيرهم والاستعانة بهم في أي أمر من الأمور، فرب كلمة تقولينها لا تلقين لها بالا تهوي بك في النار 70 قريبا عياذا بالله. أما المحذور الثالث من هذا النوع فهو الإلحاد والكفر والتعالي على الله سبحانه وتعالى. إن من الصور المخزية المخيفة الإلحاد والكفر بالله جل وعلا والتعالي على الله تعالى والظن بعدم قدرة الله على خلقه، وهذا للأسف الشديد موجود بين النساء. فأنت إذا نصحت امرأة وخوفتها بالله تعالى وبدأت تتعالى برأسها وتصلح بصوتها ردا لما قلت من الحق والبيان، بل إن البعض منهن تتعدى وتتألى على الله تعالى عياذا بالله. فقد ورد في صحيح مسلم رحمه الله تعالى عن جندب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثها أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك، نسأل الله العفو والعافية. اسمعوا اسمعنا أيتها الأخوات، اسمعوا أيها الرجال، هذه فتاة كانت جالسة في أحد المحلات التجارية، من وليها؟ وليها أنا وأنت، من أولياء النساء؟ إنهما أمانة في أعناقنا، فإما أن تكون ابنتك أو أختك أو زوجتك. هذه الفتاة كاشفة متبرجة فاتنة مفتونة استشربها الشيطان، رأتا إحدى الأخوات بالله اللاتي ينزلن إلى الأسواق للنصيحة، نصحتها خوفتها بالله، قالت لها حينما رأت إعراضها وحينما رأت سدودها: بل إن تلك الفتاة بدأت تتكلم على هذه الناصحة وتسبها عياذا بالله عز وجل. قالت لها تلك المرأة: تصوري يا بنيتي، ماذا تقولين لملك الموت لو نزل بك الآن؟ ماذا تقولين له؟ فقالت عياذا بالله استكبارا وعنادا وتجبرا: إذا نزل بي ملك الموت أقول له استب، يعني توقف. ذهبت هذه المرأة الصالحة الناصحة، تركتها بعد أن رأت ما بها، بعد أن رأت إعراضها، بعد أن رأت استخباباها بدينها وبربها. وبعد قليل وإذا بصاحب سيارة يزعج بأبواب سيارته، ذهبت إليه هذه المرأة الناصحة بعد أن أخذت الغيرة وبدأت تتكلم عليه: ماذا تريد؟ ألا تخاف الله؟ قال: أريد أختي فلانة. من أختك؟ فبدأ يصفها، وإذا بها تلك الفتاة التي ناصحتها قبل قليل. رجعت تلك المرأة الصالحة إلى تلك الفتاة لتستدعيها وتحضرها إلى أخيها، فإذا بها جالسة على كرسيها، ذلك الكرسي الذي شهد تلك الواقعة، جالسة عليه لم تتحرك عنه. وصلتها: فلانة فلانة فلانة، لم ترد عليها. وبعد أن رأت أنها لا ترد عليها ظنت أنها نائمة، فوكزتها بسكنها بإيقاظها، فإذا بالفتاة تسقط ميتة. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجعلنا جميعا من أولياء الصالحين. أما الفتنة الثانية فهي التبرج والسفور من هذه الفتن المدلهمة التي عمت وطمت، وهي تحاصرك وتحيط بك، نراها تمد ألسنة لهبها إليك. هي فتنة التبرج والسفور التي حذرنا الله تعالى منها في كتابه. قال الله عز وجل موجها الخطاب إلى أشرف الخلق: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الخطاب موجه إلى أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، فما بالك بنسائنا في هذا الزمان. ولقد حذر نبينا بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه فيما رواه الإمام أحمد واللفظ له وابن خزيمة وابن حبان وأبو داود والبيهقي رحم الله تعالى الجميع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تبلات. لا يخرجن متزينات، لا يخرجن متبرجات، لا يخرجن متعطرات. وروى الإمام أحمد واللفظ له ومسلم رحمهما الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال صلى الله عليه وآله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وسلم: مسنهان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. قال ابن تيمية رحمه الله: وقد فسر قوله كاسيات عاريات بأن تكتسي بما لا يسترها، فهي كاسية وهي بالحقيقة عارية نعوذ بالله من غضب الله، مثل من تكتسي الثوب الرقيق الذي يصب بشرتها أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع خلقها مثل عزيزتها وساعدها ونحو ذلك، وإنما كسوة المرأة ما يسترها فلا يبدي جسمها ولا حجم أعضائها لكونه كثيفا واسعا. أخواتي بالله، هذه امرأة أخبرها بعض أصحاب الزواجات نسأل الله العفو والعافية يريدون أن يخلوا زواجهم بمحرم، يريدون أن يستفتحوا هذا الزواج بما حرم الله لأحد قصور الأبراء، أتوا بطبالات ومعهم مغنية، فوقفت المغنية بين النساء فإذا بها لابسة على صدرها سفيانات أعزكم الله وأعزكم، وإذا بها قد غطت العورة المغلظة بما يسترها بلباس رقيق، وبقية جسمها ليس عليه إلا شيب يصف أعضاء جسمها بل يزيدها فتنة، نسأل الله العفو والعافية. لا نقول في بلاد الكفر، وإنما بين بناتنا وأخواتنا، أسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين. فيا أخوات المسلمات، الله وهبكن جمال الوجه وحسن القوام، وهذا من أكبر نعم الله تعالى عليكن، ولكن رأينا الأمر تعدى عند بعض النساء إلى التلاعب بالنعم وعدم الخوف من النقم. أخية، أما بكرت يوما ما وأنت تقفين أمام المرآة وأنت تنظرين إلى تقاطيع وجهك، أو ما بكرت أنك تهينين، أو كيف يهون عليك أن تتركيه لهذا المصير الأسود عياذا بالله، كيف يهون عليه أن تتركيه ليختلق بالنار؟ إذا تصوري معي أختي بالله، اختلي بنفسك، فكري في مصيرك وبما أنت به الآن، تخيلي هذا الوجه الحسن، هذا الوجه البراق، هذا الوجه الجميل إذا أحرق بالنار فاسود وتفحم وتكونت عليه نتب اللعن، أليس هذا خسران؟ بل والله فاجعة وهوان. لماذا نرى ذلك الجمال الذي سعى أعداء الله ليظهروه سلعة رخيصة؟ أرسلوا إلينا ما يملكونه من آلاتهم وعلمهم وإعلامهم حتى يخرجوا هذا الجمال ليتمتعون به ثم ينسونه بعد برهة. لماذا نراه اليوم يعرض نفسه في الشوارع والأسواق والاستراحات وغير ذلك، وكأن صاحبته تريد بيعه بأرخص الأثمان؟ نرى بعض الأخوات يبيعن شرفهن وعفتهن للمتجولين والمتسكعين، يظهرن ما أمرهن الله تعالى بستره، خالفن أمره، ضللن وأضللن. وصدق رسول الله بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه حينما قال فيما رواه الإمام أحمد والشيخان واللفظ للبخاري عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وروى الإمام أحمد ومسلم واللفظ له رحمهما الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وسلم أنه قال: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء. أخي بني إنني أعتب عليك أيتها المسلمة أيتها العفيفة حينما أرى الرجال يحثون السير قطعانا ورائك كالذئاب في الأسواق والمجمعات وأماكن لهم وأمام المدارس وأمام الكليات، ليس والله إلا إشباعا لنزواتهم وغرائزهم. أين عفتك؟ أين طهرك؟ أين حياؤك؟ أين كرامتك وحشمتك؟ هل نفدت مروءتك؟ إنهم لو رأيوك محتشمة متحجبة لها بوم قامت ولما ساروا ورائك ولما وقفوا أمامك، فإما أنت تبعين شربك وعرضك وتساومين على عذابك ودينك وتكشفين حياءك وسترك وتحاربين الرجال لسبب أو لغير سبب وتخضعين بالقول وكأنك تستدرين عطف ذلك الرجل، أم كنت تناسيت قول خالقك ومولاك؟ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أم أنك تناسيت قول معلمك وقدوتك بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه فيما روى الشيخان واللفظ لمسلم رحمهما الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذي محرم، ولا تسافر المرأة إلا ومعها ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإنني افتتبت في غزوة كذا وكذا. قال صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. لم يرده الغزو في سبيل الله، لم يرده الجهاد في سبيل الله، وإنما منعه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وأمره أن يرافق امرأته وزوجته بالحج. روى الإمام أحمد رحمه الله عن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وآله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وسلم: من مات وليس عليه طاعة مات ميتة جاهلية، فإن خلعها بعد عقدها بعنقه لقي الله تبارك وتعالى وليست له حجة. ألا لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له، فإن ذلك هم الشيطان، فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد. من ساءته سيئته وسرته حسنته فهو مؤمن. أخواتي بالله، أيها الأحبة بالله، اسمعوا إلى هذه الحادثة. كنت في مدينة هايدلبرغ في ألمانيا الغربية، حضر إلى المسجد الذي نحن فيه مجموعة من جماعة يسمونهم الخبر 3 نساء ورجلان. تصدت للحديث إحداهم، قالت: إنكم أيها المسلمون تضغطون على المرأة، تقيدون حريتها، تمنعونها من التمتع بجمالها، لا يرى هذا الجمال سوى محارمها، فهي مكبوتة تلبس العباءة كالغراب وتضع على وجهها ورأسها الحجاب. واستطردت في هذا الكلام، فتبينت الرد عليها عن طريق المترجم: ونظرا لكونها كافرة لا تعترف بالقرآن أو السنة، فقد حاولت إقناعها بالأدلة العقلية ومما جرى معها. قلت لها: إن إحدى المبكرات الأمريكيات التي تبوأت مناصب عدة تقول: إني أغبط المرأة المسلمة فهي ملكة في بيتها، تجلس فوق عرشها، تتصرف كما تريد في مملكتها، فليت الوضع يتغير عندنا في الولايات المتحدة فنعامل مثل ما تعامل المرأة المسلمة. فليس الوضع يتغير عندنا في الولايات المتحدة، فنعامل مثل ما تعامل المرأة المسلمة ونأخذ حقوقنا كاملة مثل ما تأخذ حقوقها المرأة المسلمة، ويصرف الرجل علينا كما يصرف الرجل على زوجته في الإسلام. ثم قلت لها: لنفرض أنك تملكين جوهرة لؤلؤة كبيرة من أفخر أنواع اللؤلؤ صفاء وجمالا ورونقا، فأيهما أفضل لكي تبقى على جمالها وتحتفظ برونقها لكي تبقيها مصونة مستورة، أن تبقينها بعيدة عن أعين الناس لا تؤذينها للشمس أو الهواء، أو تبقى على قارعة الطريق كل من مر بها لمسها وكل من مر بها غمزها مع ما يصيبها من الشمس والهواء والغبار؟ قالت: بل أتركها محجوبة عن الأنظار، والشمس والهواء أفضل لكي تحتفظ بجمالها ورونقها. قلت لها: فكذلك المرأة يجب أن تستر نفسها وتحتجب بحجابها وتمتثل أمر ربها بالقرآن وعلى لسان نبيها صلوات الله وسلامه عليه، حتى تبقى درة مصونة عن عبث العابدين وأعين الحاسدين. فقالت: ولكن هذا الجمال لا بد أن يتمتع به الناس. قلت: سبحان الله، هل يتمتع به كل الناس أم يتمتع به من شرع الخالق الذي خلقه وخلق الناس؟ يتمتع به من شرع التمتع له به وحرمه على غيره. قالت: بل يتمتع به من أحل له التمتع به. قلت: فكذلك المرأة عندنا بالإسلام حفظها الله تعالى بهذا الحجاب، فلله تعالى الحمد والمنة. فلماذا أخية، لماذا بنية لا تحافظين على جمالك وتسترين جسدك وتكونين ذرة مصونة وجوهرة مكنونة لا يراك إلا من أحل الله له رؤيتك؟ واسمعي أخية، اسمعي إلى الربيع بن خذين رحمه الله ينصح امرأة اعترضته لابنته عن عبادته لاغترارها بجمالها ورونقها وبهائها. روى عبد الرحمن بن الجوزي رحمه الله تعالى قال: أمر قوم امرأة ذات جمال بارع أن تتعرض للربيع بن خذيم فلعلها تفتنه، واجعلوا لها إن فعلت ذلك 1000 درهم. لبست أحسن ما قدرت عليه من الثياب، تطيبت بأطيب ما قدرت عليه، ثم تعرضت له حين خرج من مسجده، نظر إليها فراعه أمرها فأقبلت عليه وهي سافرة. قال لها الربيع: واسمعي أخية، اسمعي يا من تبدين جمالك، اسمعي يا من تخرجين جمالك، اسمعي يا من تعرضين جسمك. قال لها: كيف بك لو نزلت الحمى بجسمك فغيرت ما أرى من لونك وبهجتك؟ أم كيف بك لو قد نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين؟ أم كيف بك لو قد سألك منكر ونكير فصرخت صرخة فسقطت مغشيا عليها؟ فوالله لقد أفاقت وبلغت من عبادة ربها أنها كانت يوم ماتت كأنها جذع محترق. انتهى كلامه رحمه الله. ثم إن حال النساء اليوم في هذا الزمان ليبكي له قلب كل غيور، حيث إن المرأة لا تخرج من بيتها إلا وقد وضعت أنواع المساحيق على وجهها، أبدت مفاتنها، ارتدت عباءة تبين مفاتنها ومقاطع جسدها، انتشرت منها رائحة الطيب. نسأل الله العفو والعافية. أين هي من الوعيد الشديد الذي رواه الإمام أحمد واللفظ له، ورواه ابن خزيمة وابن حبان وأبو داود والنسائي والبيهقي والترمذي، وقال حديث حسن صحيح، والحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، رحم الله تعالى جميعا. عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وآله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وسلم: أيما امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية، نعوذ بالله من غضب الله. ثم ثم إنها حين خرجت استشربها الشيطان وجملها بأعين الناظرين وتماينت في مشيتها وأغرت الرجال بحركاتها فانقادوا وراءها وربما ضحكت لأحدهم ورمت له برسمها فيها وربما حركت شيئا من ملابسها وكأنها تقول هيت لك. والله تعالى يقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فهؤلاء النساء ما خرجن متزينات متجملات متعطرات إلا لأغواء الشباب وإيقاعهم بحبائلهن. فهل تصلح هؤلاء النساء بأن يكن مربيات للأجيال وأمهات الفاضلات؟ هل يصلحن أن يخرجن جيلا مؤمنا بالله مجاهدا في سبيل الله؟ لا والله، إن مثل هؤلاء عبء على مجتمعهن وعار على عشيرتهن وذقل على أسرهن وهدم لصروح الفضيلة إن لم يغيرن من حالهن ويعدن إلى ربهن ويتبن إلى خالقهن. وبعهد أمهات المؤمنين كعائشة وصبية رضي الله تعالى عنهن يحذر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من خروج المرأة متعطرة. فقد روى الإمام أحمد ومسلم واللفظ له رحمهم الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال صلى الله عليه وآله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن على العشاء الآخرة. فهذا الأمر لمن؟ هذا الأمر لمن؟ أمر لأمهات المؤمنين ونساء صحابتها الطيبين الطاهرات العفيفات الشريفات، وعلى من يخاف رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، من يخاف عليه الفتنة أو يخاف على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وخالد والزبير رضوان الله تعالى عليهم. إذا بنية أفلا يحق لنا أن نخاف نحن على شباب أسهروا ليلهم على القنوات الفضائية والمسلسلات الخليعة والأغاني الماجنة والمجلات الهابطة؟ أفلا يحق لنا أن نخاف عليهم من بعض النساء الفاتنات المفتونات وقد خالفنا أوامر ربهن وعصينا مولاهن وخالفنا رسولهن صلوات الله وسلامه عليه؟ خرجنا ليضللن رعاف القلوب ويهتكن ستار الحياة بينهن وبين علام الغيوب، مرتديات ما أرسله لهن الغرب وبثوه لهن من تقريعات باسم الموضة، وما تتبعت مرات الموضة إلا وقعت في شراك المعصية. بل إن الموضة التي يزعمون أنها رقي وتقدم وحضارة إنما هي علامة فارقة بين صاحبة المتتبعة لها وبين المحجبة التقية. فأي سقوط دعاهن ليرين ضعاف النفوس هذا الجمال، وأي سقوط دعاهن ليرين الناس ضعف إيمانهن وقلة حيائهن متتبعات ما تبث الشاشات والمسلسلات والقنوات الفضائية والنوافذ العنكبوتية التي تهدم الأخلاق وتسبب الشقاق. أسأل الله أن يصلح فساد القلوب، أسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. اللهم اهد شباب وشابات المسلمين وخذ بأيديهم جميعا إلى الحق والهدى. يقول أحد الشباب واسمعي يا من تخرجين متعطرة، اسمعي يا من تخرجين سامرة. يقول أحد الشباب الذين قبض عليهم أثناء المعاكسات في الأسواق، نحن إذا رأينا المرأة متحجبة لا تبدي زينتها ولا تخضع بالقول فتفتح الباب ولا تضاحك الباعة والشباب، لا تتمايل في مشيتها، فإننا نبتعد عنها ونخاف أن نقربها. بل إن بعض الشباب يقول لو رأيت أحدا يقترب منها لثارت دائرة الغيرة عندي مدافعا عنها ولو لم أعرفها، لكن الطيور على أشكالها تقع، فما ترى أين امرأة قد عرضت نفسها وباعت شرفها
بدأنا نتعرض لها ونتحرش بها، نسأل الله العفو والعافية. ثالثا، متابعة المسلسلات والولوغة والقنوات، ومن الفتن التي توقع المرأة بالمهالك متابعة المسلسلات ومشاهدة القنوات والعكوب على الانترنت، فكثير من الفتيات اليوم لا يفوتها مسلسل بل تعرف موعده والممثلين فيه، بل لو سألتها عن بطل هذا الفيلم أين ولد وأين يعيش ومن طبيبه، بل وشركة التأمين التي أمن عندها، بل ومن عشيقاته وخليلاته، لا أعطتك كل هذا. أما أن تسألها عن زوجات نبينا صلوات الله وسلامه عليه أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن، من هن وكم عدد بناته وكم عدد أولاده، لما أعطتك جوابا. ولعدت ذلك من الأمور الصعبة التي لا يمكن حفظها، بل لو فاتها من هذه المسلسلات شيء في الليل لعوضته في النهار، بل الدعم منهن تتصفح نوافذ الانترنت، فهي جد حريصة على هذه التمثيليات، لا تجد في وقتها ساعة لقراءة القرآن أو النظر بالكتب والرسائل الإسلامية أو الاستماع إلى الأشرطة الدينية، مشغولة بالشاشة. لو طلبت منها أمها أيسر المطالب وأقل الخدمات لما لبت طلبها، إنها أشر مصيبة وأكبر معضلة تلك القنوات التي استهوت النساء واستعبدتهن، وما علم أولياء أمورهن أن من رضي بها في بيته فإنه قد يدخل في وعيد النبي صلى الله عليه وسلم في أنه ديوث عياذا بالله عز وجل، كما أفتى بذلك الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. وهذه الفتوى معلقة بالمساجد وهي موجودة، نسأل الله أن يلبس الجميع على الحق. فاتق الله أخيه، واعلمي أنك ستسائلين عن ذلك بين يدي الله. أما علمت بقصة تلك الفتاة، تلك الفتاة التي وافاها أجلها بعد مرض ألم بها، وبعد أن دفنت رآها والدها في المنام وهي تصيح وتقول يا أبت قل آمين، ضيع الله من ضيعني، ضيع الله من ضيعني، ضيع الله من ضيعني، وهو يردد خلفها آمين، ثم يقول لها من هو يا ابنتي حتى آخذ لك حقك منه، قالت أنت يا أبي ضيعك الله كما ضيعتني، أحضرت الدش إلى المنزل وتركت الحبل لنا على الغارب ولم تخف الله فينا، فضيعتنا فضيعك الله كما ضيعتنا. أيها الأحبة بالله، أما سمعتم بقصة تلك الفتاة المسكينة التي اتصلت بأحد المشاعر وهي تبكي بكاء حارا في نهار رمضان بعد صلاة العصر، تريد أن تسأل الشيخ وهو يهدد من روعها، قالت لقد وقعت في أمر عظيم، لقد زنيت وأنا صائمة. فبدأ الشيخ يذكرها بالله والرجوع إلى الله، قالت يا شيخ اتركني حتى أخبرك بأمر ما أنت لا تعرف أبحالي شيئا. كنت جالسة أمام جهاز التلفاز أنا وأبي بعد صلاة العصر ونحن صائمين، بدأ والدي يبحث في القنوات عبر الرسيفر حتى وقع على قناة إباحية تبث الجنس مباشرة، فلفته عليها، بقينا نشاهد هذه المناظر المخزية، بدأت الشهوة تتحرك في أجسادنا والشيطان يزين لنا رويدا رويدا حتى استعرت الشهوة داخل كل منا، نسينا ثيابنا، نسينا مراقبة الله لنا، نسينا قرابتنا من بعضنا، لم يمنعنا خوفنا من الله ولا مراقبته لنا بأي موقف، لم تمنعنا حرمة الزمان في نهار رمضان أو المكان أو الصلوات الطامة وزنى بي والدي فماذا أفعل؟ قولي لي بالله يا من تتتبعين القنوات، قولي لي بالله يا من تتتبعين الانترنت، أتريدين هذا المصير؟ أتريدين هذه النهاية؟ أسأل الله العفو والعافية. رابعا، حقوق الوالدين، ومن الفتن المدلهمة حقوق الوالدين وعدم إعطائهما حقهما الذي أوجبه الله تعالى لهما. يقول الله عز وجل في محكم كتابه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إن من فتياتنا بهذه الأزمنة من تجلس أمام شاشات التلفاز أو على سماعة الهاتف أو تتصفح المجلات والجرائد، والأم هي الخادمة التي تقوم بكل أعمال المنزل دون مساعدة من ابنتها، بل قد تتجرع البنت وتأمر أمها بتجهيز الشاي والقهوة لها، بل البعض منهن عياذ بالله تصرخ بوجه أمها، ترفع صوتها على أبيها، بل قد يصل الحال إلى سبابهما، وربما تعصيهما بأمر أوجبه الله تعالى عليها، فتكون قد عصت ربها وعقت والديها. ومن الفتيات أيضا من تخرج إلى السوق بدون ابنهما ولا يهمها أمرهما ولا تجد لهما تقديرا ولا احتراما، فاتق الله أخية واتق الله بنية في والديك، وراعي الله تعالى فيهما، واعلمي أنهما سبب الوجود في بعد الله في هذه الحياة، وسبب رئيسي في اشتداد عودك. فمن الذي رعاك؟ ومن الذي أطعمك؟ ومن الذي كساك؟ ومن الذي يسقيك بعد الله سبحانه وتعالى؟ ومن الذي سهل أمرك بعد الله؟ إنهما والديك، فاحذري أخية راعي الله تعالى فيهما، واعلمي أن برهما أو عقوقهما دين عليك أو لك، واعلمي أنهما بابان إلى الجنة. أما سمعت إلا قصة تلك الفتاة التي أرادت أن تخرج إلى السوق وكان قريبا من منزل والدها، منعتها أمها وحرجت عليها الخروج من البيت، ولكن الفتاة ركبت رأسها وعصت أمها فخرجت إلى السوق واشترت ما يحلو لها، ثم دارت مسرعة إلى منزل والدها، وفي أثناء قطعها للطريق قابلتها سيارة مسرعة فدهستها، فانقضى أجلها. ولكن كيف ماتت وهي عاصية لوالدتها، ماتت وهي عاقة لوالدتها، فبئس في الخاتمة عياذا بالله جل وعلا. ولتعلمنا أخواتي بالله أن رضا الله تعالى في رضا الوالدين، وأن سخط الله تعالى في سخط الوالدين. روى عبد الرزاق رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال صلى الله عليه وآله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وسلم: ما من أحد يكون له والدان أو واحد فيبيتان عليه ساخ الغيظ إلا فتح له بابان من النار. أسأل الله العفو والعافية. ما من أحد يكون له والدان أو واحد فيبيتان عليه ساخ الغيظ إلا فتح له بابان من النار، وإن كان واحد فواحد، لا أعلمه إلا قال: وإن ظلماه قال وإن كان صباحا فكذلك. ووقف هذا صح، والوالدان بابان من أبواب الجنة. روى المزي رحمه الله عن حميد رحمه الله تعالى أنه قال: لما ماتت أم إياس بن معاوية بكى، قيل: ما يبكيك يا أبا واجلة؟ قال: كان لي بابان مفتوحان من الجنة فأغلق أحدهما. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم وجميع المسلمين بر والدينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. خامسا: خروج المرأة من بيتها بلا محرم. ومن المثل أيضا خروج بعض النساء من منزلها بدون محرم، وقد ثبت النهي عن ذلك، فقد روى الإمام أحمد ومسلم واللفظ له رحمهم الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وأزواجه وأصحابه وأتباعه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. وروى الإمام مسلم رحمه الله عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وآله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وسلم: ألا لا يبيتن رجل عند امرأة زين إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. والشر المستطير هو ما نراه من ركوب بعض النساء هداهن الله مع السائق الأجنبي لتوصيلهن إلى السوق أو المسجد أو المستشفى أو المدارس أو الكليات أو الخياطين أو الكوافرات أو غير ذلك، يغدون بهن ويروحون دون رقيب أو عتيد، يمازحنهم ويدل الكلام معهم، وكأن الأمر ليس فيه محذور من الناحية الشرعية، بل إن بعض النساء هداهن الله تذهب للخياط ليبصل علي الثياب تبدي له جسدها حتى يقوم بأخذ المقاس على الجسد مباشرة، وكأنه زوجها أو من بنات جنسها من النساء لا يجب عليها الحجاب عنه، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كم سمعنا من نتائج هذا الشهور والخروج مع غير المحارم والخلوة المحرمة من قصص مخزية حلت بالمسلمين. قبلها السائق الأجنبي، سائق الأجنبي سواء سائق البيت أو سائق الليموزين أو غيره، سواء كان ذلك أبناء البلاد أو من غيرهم، وضحيتها إحدى بنات المسلمين. ونستعرض وإياكم وإياكم هذه القصة المبكية التي جمعت في طياتها أمورا كثيرة: شرور الركوب مع الأجانب بدون محارم، وشرور فتنة عقوق الوالدين. أجار الله الجميع من كل سوء ومكروه. هذا رجل شاب خرج من استراحته يريد منزله، وهو من أصحاب المعاكسات والقنوات الفضائية، صادف سائق ليموزين يمر به، أشار إليه ليوصله إلى منزله، وبعد أن ركب معه يقول ذلك الشاب: كنت لابسا ملابس لا توحي بأنني سعودي، بل تظهر أني من خارج هذه البلاد. فقال لي السائق وهو من إحدى الجنسيات من خارج هذه البلاد وهو سابق باكستاني، يقول: أنت لبناني؟ قلت له: نعم. بدأ يتكلم معي عما يدره عليه عمله من المال الوفير والربح الكثير، وبعد كلام معه عرض علي سلعته، أخرج لي ألبوما فيه صور لنساء عاريات، وما كان مني إلا أن اخترت واحدة منهن لاتصافها بصفات لا توجد في غيرها. أعطاني موعدا بعد أن اتصل بها، وطلب مني مبلغا من المال يقدر بألفي ريال، وافقته على ذلك. وحينما أخبرها ذكرت له أن كفيلي مسافر ولا يوجد في بيته أحد ويمكننا البقاء في البيت، وبالفعل كان أهلي في سفر في تلك الأثناء ولا يوجد في البيت أحد. جاء بالمرة وحينما دخلت وإذا بها يعلوها الحياء والخجل والخوف على عكس من تسير بهذا الطريق وتتكسب المال الحرام من هذا المجال،
فإنك تجدها عارضة لمفاتنها مهيئة لنفسها، فأشارت لي تستحثني حتى ترجع إلى منزلها. قلت لها أسألك سؤالا إن صدقتين القول فيه تركتك تذهبين ولم أفعل معك شيء والمال حلال لك، ما هي حقيقة أمرك؟ فأخبرته وقالت
لا يزال لهذه المادة بقية، نكملها لكم قريبا بمشيئة الله تعالى في الجزء الثاني من المطرح والفتنة. بسم الله الرحمن الرحيم.
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين.
ولكن الذئاب البشرية لا تستهي بالمكالمات فقط. سبحان الله، كيف تسبق الفتاة إلى هذه الضلالات؟ سبحان الله، كيف تربط الفتاة على رقبتها حتى المشرقة؟
والمسلمون
حدث لهذا لا يكون على احد ذلك المسلمين، ولم اشعر بحالي الا وانا بنفس الشقق، ولم يستطيع الحصول على اي دليل يدل على هذا الذلك
المسلم.
حتى البريد معتها تعرف انقضى الوفي عبرتها. والسبايب من ولدها الظالم، والسبايب من ولدها الظالم، والسبايب من ولدها
الظالم. المرأة والفتنة، المرأة والفتنة.
إذا نقود لهجمة نراها من بعض النساء إلى أن حضر في أحد الأيام وطلب مني أن أخذ ظرفا وضعه تحت الباب، وحينما فتحته
مظلوما
كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون.
المرأة والفتنة.
أفضل محايا هذا الجهاد أن النساء يخرج المرأة عرضها بسببه، وتخرج من بيتها بسببه، ويقل حياؤها بسببه، ويذهب عفافها بسببه. وضعت جهاز خاص بها تتكلم منه متى شاءت وتهاجم من أرادت من غير رقيب.
تدعون
أن يحن موعد خروجه من المنزل حتى ترفع سماعة الهاتف لدعاء من الشباب على وجه التسلية والكبار
الرقيب. أختاه الثقة العمياء حبل من حبائل الشيطان.
لفت نظر أحد رجال الأمن مكانه مرتفع وجوابه متغير، أرسلت له صورتي مع رسالة مرجية مهذرة، كيف تسبق الفتاة إلى هذه الضلالات؟ ثم خرج يتبعه فذهب بها إلى البرية. سبحان الله، كيف تربط الفتاة على رقبتها حبل المشلق؟ وحينما اختلى بها كشف لها عن حقيقة من مصوري هذا السلام المعسور الذي كان يشعرها.
فقع
يا فريدة الأوهام وسلعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.